السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما بدأناه في الدرس الماضي عن الأحوال والظروف والأحداث العظام التي كانت موجودة قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا زي ما كنت أصلت معاكم في الدرس الماضي والدرس الذي كان قبله، إن مسألة السيرة أحبابي ما ينفعش أبدا بحمل الأحوال إن السيرة تكون مجرد قصص وروايات تروى، بل لابد إن السيرة تفعل، لابد إن السيرة تفعل، بمعنى إن إحنا نأخذ منها العبرة، نأخذ منها العظة، نأخذ منها كل ما يتعلق بها، ثم بعد ذلك نسقطه على أرض الواقع. كنت تكلمت معاكم في الدرس الماضي حول حال العرب في جاهليتهم قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت معاكم عن أحوال الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الجهة الدينية، سواء كان من الجهة الأخلاقية، سواء كان من الجهة الاجتماعية وغير ذلك. وكنا وضحنا ان باختصار ان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، الا طائفة معدودة من اهل الكتاب، هؤلاء هم الذين حافظوا على تعليم الدين، هؤلاء هم الذين حافظوا على ما جاء به الانبياء والرسل، هؤلاء هم الذين خرجوا من غضب الله تبارك وتعالى وخرجوا من وقته. وذكرت بعض النماذج الفذة اللي هي تركت التقاليد والعادات الموروثة عن الآباء والأجداد، وبحثوا عن الدين الحنيفي الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن أهم الأحداث التي كانت قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا أحبابي، كل أمر عظيم بيسبقه أمور عظيمة تمهد لهذا الأمر، كل حدث جلل لابد أن تسبقه بعض الأمور اللي تمهد لهذا الحدث. وإذا كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أعظم حدث، لابد أن يكون قبل هذا الحدث أمور تمهد له، هذه الأمور تكون عظيمة في شأنها، تمهد للنبي صلى الله عليه وسلم بعثته، وكذلك أيضا تكون بمثابة الإعداد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هنعرف مثلا من الأمور التي ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته أنه كان له ظهر يحميه، فيا ترى الظهر ده كان قوي ليه؟ هنعرف. طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذت عليه أشياء قبل بعثته حتى يلام عليها بعد البعثة؟ يعني كان كذاب مثلا فيقولون انت كنت بتكذب قبل البعثة، فانت لما تيجي تقول لنا في رب وفي اله نعبده من دون هذه الاصنام ما نصدقش ان انت كنت كذاب. هل يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد للاصنام كما كان يسجد هؤلاء، يقولوا له انت كنت بتسجد لها قبل ذلك ودلوقتي تمردت عليها؟ وده اللي احنا نسميه الاعداد الذي أعده الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ أول حدث من الأحداث العظام التي سبقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حفر عبد المطلب لزمزم. كما قلت لكم قبل ذلك أن العلاقة بين العرب بعضهم وبعض كانت علاقة لا تعرف إلا الحروب، لا تعرف إلا الغارات وغير ذلك. وفي أحد هذه الحروب، أحد هذه الغارات، قام رجل بطمس معالم زمزم، رمى فيها من الكنوز ورمى فيها من الأشياء، ثم بعد ذلك طمسها تماما. ولم تكن زمزم معروفة في فترة طويلة من حياة العرب حتى حدث هذا الأمر، ألا وهو ما رواه ابن إسحاق في سيرته حيث يقول: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرفد ابن ابي عن مرفد ابن عبد الله عن عبد الله بن زرير الغافقي، او الغافقي معذره الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، أي عند الكعبة، إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، أي في منامه، قال: احفر طيبة، احفر طيبة. وطيبة مأخوذة من الطيب، وطيبة مأخوذة من الطيب. قلت: وما طيبة؟ عبد المطلب سأل له: وإيه طيبة؟ قال: فذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مكاني فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. يبقى في الأول قال له احفر طيبة، بعد ذلك قال له احفر برة، وبرة مأخوذة من البر وهو الخير والطهارة. قال: فقلت: وما برة؟ قال: فذهب عني. فلما كان من الغد ذهبت إلى مكاني فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضمونة، احفر المضمونة. والمضمونة معناها هي الشيء الغالي النفيس الذي يظن به أهله، أي يبخل من إنفاقه للناس. أنا عندي 100,000 جنيه أنفق منها على الفقراء والمساكين، بس فيهم ختم ذهب ورثته عن والدتي، والدتي ورثته عن جدتي، وجدتي ورثته عن أمها، فده شيء نفيس عندي، فأنا لا أعطي الفقراء من هذا الشيء، ده شيء كريم عندي، أنا أبخل على الناس بهذا الشيء. فقال: احفر المضمونة. قلت: وما المضمونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. فقال: احفر زمزم. وزمزم مأخوذة من الزمزمة، والزمزمة هي كل كلام لا يفهم، كل كلام لا يفهم. قيل: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، أي تكون هذه المياه سقيا للحجيج الأجيج الذين يأتون إلى بيت الله الحرام، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمش. وهذا تحديد من هذا الرجل الذي جاءه في منامه لمكان زمزم. وبالفعل توجه عبد المطلب إلى هذا المكان الذي أخبر أن فيه زمزم، غدا ومعه معوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب. وفي الوقت ذاك عبد المطلب لم ينجب إلا غلاما واحدا وهو الحارث، فحفر فيها. فلما بدأ لعبد المطلب الطي كبر، لما بدأ يحفر ويشيل الرمل، يحفر ويشيل الرمل، أول ما بدأ يشوف الطين كبر، الله أكبر. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل. البئر دي بئر أبينا إسماعيل، يعني إيه؟ يعني لنا فيها حق كما لك فيها حق، وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به، بئر زمزم اللي هي بئر أبيكم إبراهيم موجودة في هذا المكان منذ سنوات طويلة، هل حد فيكم قال هذا الرجل الذي أتاني في نومي وأخبرني بهذا المكان، هذا المكان أنا، هذه البئر أنا اللي خصصت بها دونكم؟ فقالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركك، إحنا شنسيبك. قالوا: فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد. كاهنة بني سعد إحنا نروح لها، والكاهنة دي هي اللي إيه تحكم فيما بيننا وبينك. وهنا في فائدة، إن هذه العادة والعياذ بالله ما زالت موجودة في زمننا، إن أي مشكلة تحدث للناس على طول يذهبوا إلى الكهان والسحر مشعوذين. وسبحان الله، ابن القيم له كلام ماتع في هذه المسألة، حيث يقول: ما من أمر من أمور الجاهلية إلا وأبدلنا الله خيرا منه، إلا وأبدلنا الله خيرا منه، وأخر يعدد على ذلك عدة أمور. قال: فإذا كان أهل الجاهلية إذا أرادوا فعل شيء استشاروا في ذلك الكهان والعرافين واستسقوا بالأزلام، فإن الله قد أبدلنا خيرا من ذلك، ألا وهو أحسنتم الاستخارة. وإذا كان اليهود والنصارى والفرس ينادون على صلاتهم بالبوق والجرس والنار، فإن الله قد أبدلنا خيرا من ذلك، أبدلنا بالأذان. فهذا أصل مهم، إن أنت إذا كان هناك أي أمر فيه خلاف بين أحد لابد إذا من الرجوع إلى ما شرع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى شرع لنا عند الخلاف نرجع لمين؟ للكتاب والإيه؟ والسنة. أما في الجاهلية، فكانوا يتخاصمون مباشرة إلى مين؟ إلى الكهان والسحرة والمنجمين. قالوا نعم. وكانت بأشراف الشام، قرب الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال: والأرض إذ ذاك مفاوز، مفاوز يعني أرض مهلكة لا زرع فيها ولا ماء. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب في الطريق، الماء بتاع عبد المطلب فني لم يعد معه ماء. وكذلك أيضا هؤلاء الذين خرجوا لنصرة عبد المطلب فني ماءهم، فضمئوا حتى أيقنوا الهلكة. فاستوقوا أي طلبوا الماء ممن معهم من قبائل قريش، فأبوا عليهم، فقالوا: إنا بمفازة، إحنا في أرض صحراء، وإذا خدتوا الماء بتاعتنا هنهلك معاكم، لا إحنا نفضل حافظين ماءنا وإنتم بقى إيه؟ إنتم نصيبكم. ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته. أنا شايف إن إحنا كده خلاص كده كده أهلكنا، كده كده هنهلك، فكل واحد منكم يحفر إيه؟ الحفرة بتاعته، القبر بتاعه. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة رقب جميعا. لما يكون واحد بس هو اللي ما تحفرلهوش قبر ويموت على وجه الأرض، ده أيسر بكثير من أنت كلكم تكونوا إيه؟ هلك على ظهر الأرض لم يدفن منكم رجل. قالوا: نعم ما رأيت. ده فعلا نعم الرأي. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجب. نحن نفضل عادين كده نستنى الموت، ده عجب. فقوموا بنا فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا، فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلين، تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها. فلما انبعثت بمجرد ما نقمت أم بتضرب برجلها الأرض، إذ انفجرت من تحتها من تحت خفها عين من ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماء، فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا، ثم قالوا: والله يا عبد المطلب لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا ومعه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. أحبابي، إحنا في ديننا بنقول للمسلمين ممكن تظهر لهم كرامة، والكرامة من الأمور الثابتة في معتقد أهل السنة، يمد الله سبحانه وتعالى بها من؟ أهل الإيمان والتقى. كما ثبت مثلا في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير ورجلا معه من الأنصار ظلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل، فلما خرجوا والظلام قد خيم على المدينة، إذ أنارت عصا كل واحد منهم حتى إذا تفرقوا، يعني هما في البداية عصا أسيد بن حضير أضاءت، فلما تفرقوا أضاءت عصا كل واحد منهم حتى وصلوا إلى دورهم أو بيوتهم. هذه كرامة، هذه كرامة. والصحابة رضوان الله عليهم طالما رأوا كرامات الله سبحانه وتعالى، منهم من تتنزل الملائكة لتغسيله، منهم من يتكلم بكلام يوافق كلام الله سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الأمور. كرامة زي كرامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل في أحد المعارك التي كان يخوضها جيش المسلمين في خلافة عمر، وقال يا سارية يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وبالفعل سمع كلام عمر هذا القائد وأسند ظهره للجبل ثم قاتل، فكان النصر. فلما عادوا قالوا سمعنا في يوم كذا وكذا، يعني يوم الجمعة في ساعة الجمعة، سمعنا رجل يقول يا سارية الجبل، فالتقنا ظهرنا بالجبل وقتلنا قتالا شديدا حتى فتح الله علينا. فسمعوا كلام عمر وبينه وبينهم آلاف وآلاف من الكيلومترات. فهذه كرامة، فالكرامة ثابتة في معتقد أهل السنة لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. طب يا ترى هو اللي حدث لعبد المطلب ده كرامة؟ ها أمال إيه؟ بداية نقول ما حدث لعبد المطلب أمر في ميزان في الميزان الطبيعي ده شيء ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن هذا الرجل ظلم هذه البئر، هو يتملكها في الأصل، إن هو اللي حفرها، واللي يجد بئر ويحفرها شرعا هي له، جميل، فهي في الأصل له، ولكنه لما ظلم أيده الله ونصره من باب أن المظلوم ينصره الله ولو بعد حين. نفهم، نصره الله سبحانه وتعالى وأيده في هذا الوقت من باب أن المظلوم وإن كان كافرا ينصره الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنها تحمل على الغمام، فيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يبقى الأمر الأول دي نتيجة للظلم، الظالم الله يخذله والمظلوم الله ناصره. الأمر الثاني ان دي إعداد، ان لابد ان يكون عبد المطلب صاحب شرف ومكانه في قريش. ليه؟ علشان الذرية بتاعته هي التي ستتولى حماية النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هو عبد المطلب ده مش انجد ابو طالب اللي كان سبب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الاوقات؟ طب لو كان عبد المطلب ده رجل من عامة القوم كانت قريش هتأبى به؟ لا، اذا لابد ان يكون عبد المطلب زعيم في قومه، رئيس في قومه. ليه؟ اعدادا لاستقبال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تملك عبد المطلب هذه البئر وكان هو الذي يقوم عليها، ونال شرفا فوق شرفه ومكانة فوق مكانته بعدما تملك بئر زمزم. ليه؟ لان العرب في صحراء، الماء عندهم ده شيء غالي جدا، شيء نفيس جدا، فتخيل مع شرفه في قومه ازداد هذا الشرف بايه؟ بزمزم. وكما قلت لكم في الوقت الذي كان يحفر فيه عبد المطلب زمزم لم يكن معه الا ايه؟ ابنا واحدا. فنظر عبد المطلب ان رزقه الله سبحانه وتعالى بعشرة من الولد ان يذبح واحدا منهم عند الاصنام عند الالهة. فلما توافى له عشرة، لما ربنا رزقه بعشر اولاد، اقرع ايهم ينحر، عمل القرعة بقى ايهم ينحر، فطارت القرعة على ابنه عبد الله اللي هو ابو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله من احب ولد عبد المطلب له، ده احب ولد له، وكان احب الناس الى عبد المطلب. فقال عبد المطلب: اللهم هو او مئة من الابل، يا رب يعني اذبحه ولا مئة من الابل؟ ثم اقرع بينه وبين الابل، فطارت القرعة على المئة من الابل. هنا في وقفة، هذا في شرعهم ان يجوز ان الولد يذبح ابنه، وده كان امر طبيعي جدا ومعروف جدا عند العرب. ايه المشكلة ان واحد منهم يذبح ابنه؟ واخد بالك؟ الوقفة اللي انا عايز اقف معها ان عبد المطلب لما اراد ان يشكر الالهة على نعمة الولد عمل ايه؟ ذبح، يذبح ابنه، ده يذبح ابني شكرا للآلهة. طيب انت من الله عز وجل عليك اولا بنعمة الاسلام وبنعمة الهداية، والنعم الكثيرة المعروفة والغير معروفة، يا ترى انت شكرت ربنا بايه؟ ويا ترى ابائنا اللي معانا او اخواننا اللي تزوجوا، يا ترى هل شكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ هل يا ترى وجدنا انسان يقول يا رب شكري لك انما يكون بان انذر ما في بطن زوجتي محررا لك؟ في حد منا قال كده؟ في حد قال يا رب انا شكرا لك على نعمك العظيمة وآلائك الكثيرة ان انا اجعل ابني في خدمة هذا الدين؟ هذا رجل على الكفر، ولما حب ان يشكر الآلهة عايز يذبح ولد من اولاده. فترى انت شكرك لله عز وجل يعني ما صورته؟ ودي مسألة لابد ان انت تقف معاها ونقف معها من وقت لآخر. كل نعمة لابد ان انت تكون واقف معها وقفة. نعمة البصر تقف معها وقفة، نعمة السمع تقف معها وقفة، نعمة اللسان تقف معها وقفة، نعمة الصحة وقفة، نعمة ان انت ماشي على رجلك محتاجة وقفة، نعمة ان انت مسلم وقفة تانية، بل ان انت تقارن، ودي نعمة من اعظم النعم انك تقارن بين عفو الله الذي يتنزل عليك وبين معصيك التي تطلع اليه سبحانه وتعالى بالليل والنهار وامهاله لك، دي نعمة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبت ايديهم، فالله سبحانه وتعالى لن يظهر على وجه الارض من احد. لو كل ذنب انت بتقع فيه ربنا بيعجل لك العقوبة، والله العظيم لن يبقى على ظهر الارض من احد. علشان كده انا بأكد احبابي ان في نعم كتيرة جدا احنا مش واخدين بالنا منها. نعم ان ربنا سبحانه وتعالى منع العقوبة عنك بسبب ما قدمت ايديك، بسبب ما قدمت يداك، واحنا نتكلم دلوقتي عن العقوبات حالا ان شاء الله. فهذا الرجل مع كفره لما حب انه يشكر الاصنام شكرها بايه؟ ان ابن من ابنائه يذبحه، ودي مصيبة. يبقى اذا انت اين شكرك؟ دي وقفة. الوقفة الثانية ان احنا في شرعنا وفي ديننا لا نذر في معصية الله. النذر انما يكون في المعروف. والنذر عندنا في الشرع ثلاث انواع. النوع الاول هو النذر المحرم، وهو ما يكون في معصية، نذر علي، نذر علي ان شاء الله مصر لو كذبت النهائي لأفضي الليلة دي رأس وغنى وطبل وشرب هباب وزفت، وتبقى ليلة ما يعلم بها ربنا. نذر، هذا نذر محرم يحرم على الانسان الوفاء به. واحد تاني: يا رب نذر علي، انت لو نجحتني لهعزم اصحابي كلهم على ليلة سخنة وسقع والحشيش على حسابي. نذر محرم، نذر علي يا رب. اذا كل نذر في معصية الله يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به، وفيه الكفارة ونعرف الان. النوع الثاني هو النذر المكروه، والنذر المكروه هو النذر المعلق اللي هو يقول ايه: نذر علي يا رب لو مصر كذبت كده انذبح خروف. فهذا نذر مكروه. ليه؟ علشان علقه على حدوث شيء، فهو بيظن، وكان ده يعني زمان كنا بنعمله، احنا بنظن ان يقول يا رب نذر علينا نعمل كذا ان خلاص طالما نذرت ان الامر ده هيمشي ان شاء الله. فكنا نظن ان النذر ده بيؤثر له تأثير. فهذا نفي المكروه اللي بيعلق على حدوث أمر لم يحدث بعد، وأيضا هذا وإن كان يقع وفيه كفارة. النذر الثالث هو النذر المباح. ربنا وفقك ونجحك يا رب، نذر علي أن نصنع كذا وكذا، ده نذر مباح. طبعا بالنسبة للإنسان إذا عجز عن أداء النذر ففيه كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. ولابد أن أنا أعلم أن النذر ده لا يقدم ولا يؤخر، أن النذر ده لا يقدم ولا يؤخر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما هو أمر يستخرج به من البخيل. يبقى إذن نجى الله عبد الله ابن عبد المطلب، وهذه النجاة أيضا هي أعداد لاستقبال الكون هذه النسمة المباركة التي ستخرج من صلب هذا الرجل. شيء كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الإيه؟ الذبيحين. الذبيح الأول مين؟ إسماعيل. والذبيح الثاني وكلاهما نجا من الذبح. وقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نتكلم عن حادثة الفيل، لما نجى الله سبحانه وتعالى عبد المطلب، لما نجى الله عبد الله ابن عبد المطلب اختار له أبوه فتاة نسيبة حسيبة ذات أصل شريف، ألا وهي آمنة بنت وهب، ليتزوجها. وبالفعل تزوج عبد الله من آمنة، وقدر الله سبحانه وتعالى لهذا الزواج أن يخرج منه هذه النسمة المباركة وهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الذي تزينت فيه الدنيا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما لم يكن في الحسبان. ما الذي حدث؟ لقد جاء أحد الملوك النصارى من ملوك الحبشة ليهدم بيت الله الحرام. وهذه الحادثة طبعا معروفة ومشهورة، وهي التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ألا وهي حادثة الفيل. وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أصح كتب السنة البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في عدة إشارات، منها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية حتى وصل بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل. والحل دي زي كلمة بتقال ايه للبهائم فيها عشان تمشي، زي مثلا رجل مرة يقول للحمار ايه شي، فهو يقول لها حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. وذكر النبي أيضا وأشار إلى هذه القصة بقوله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. روى الحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال أقبل أصحاب الفيل حتى دنوا من المكة، استقبلهم عبد المطلب فقال ما جاء بك إلينا؟ فقال أخبرت بأن هذا البيت لا يدخله أحد إلا أمين، هذا الملك الظالم اللي رواية السير تقول أنه أبرهة. فقال سمعت أو أخبرت بأن هذا البيت لا يدخله أحد إلا أمين، فجئت أخيف أهله. فقال له عبد المطلب إن نأتيك بكل شيء تريد فارجع، احنا نجيب لك كل اللي انت عايزه ولكن ارجع. فأبى أبرهة إلا أن يدخله، وانطلق يسير نحوه، وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله، ثم قال اللهم إن لكل إله حلالا فامنح حلالك، اللهم إن لكل إله حلالا فامنح حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدالك. وبعض أهل السير يقولون أن رجلا من العرب ذهب وألقى في كنيسة في اليمن قد أعدها هذا الملك للعبادة، فألقى فيها كثير من الأنجاس والأوساخ، فهدد أبرهة بهدم هذا البيت. وبعض أهل السير يقولون لقد وقع في قلب أبرهة الحقد والحسد، لأن الذي يدخل إلى بيت الله الحرام أكثر بكثير ممن يدخل إلى بيته، عند ذلك قرر هدم الكعبة. قال ابن عباس: فأقبلت مثل السحابة نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل التي قال الله عز وجل ترميهم بحجارة من سجيل، قال: فجعل الفيل يعج عجة فجعلهم كعصف مأكول. غالبا ان احنا دايما بنحكي هذه القصة لأولادنا والأحبابنا والإخواتنا، ولكن قل من يقف مع هذه الواقعة، وده اللي احنا عايزينه ونقصله. دايما احبابي اي حدث في السيرة لابد ان تقف معه وتأخذ منه العبرة والعظة اللي من جواه. هو يا ترى من احب الناس الى الله؟ من تمسك بنبي وبكتاب انزل عليه، ولا اللي بيعبد الاصنام؟ الطبيعي يكون مين؟ هذا الرجل كان نصراني، هذا الرجل كان نصراني، فيوم اقرب الى الله نصراني ولا اللي بيعبد صنم؟ اللي بيعبد صنم النصراني. طيب اذا كان هذا الامر بهذه الصورة، فلماذا اهلك الله هذا وهو يتبع نبي ومتمسك بكتاب، ونجى من كان يعبد الصنم؟ هو ده السؤال. وفي عدة فوائد بيذكرها أهل السير، بيقول إن هذا ليس بنصر لأهل قريش، ولكنه حماية لبيت الله الحرام، لأن البيت ده هو اللي هيكون من خلاله، هيكون من خلال هذا البيت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالحج إلى هذا البيت. فلو كان هذا البيت هدم أو أصابه أذى، لوقع في قلوب الناس ان ده مش بيت الله عز وجل، لو كان بيت ربنا كان حماه، فلابد ان يهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء حماية لبيته، ما كانش الامر متعلق بالكفار ابدا. هذه واحدة. ثانية، ان هم بيقولوا ان لو كتب الله سبحانه وتعالى النصرة لأبرهة، ايه اللي هيحدث؟ لأخذ كل من كان محيطا بهذا المكان عبيدا وسبيا عنده. قالوا: وإذا كان الأمر سيكون بهذه الحالة، فكيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد يباع ويشترى؟ ما أنا لو دخلت وحاربت واتغلبت أنا ببقى عبد، وزوجتي تبقى أمة، واخد بالك، وأولادي عبيد يباع ويشترى. فلو كان ده بالفعل حدث، يبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبدا؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى عبد، كان اول يقول يا ناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، يقولوا بس ده عبد عايز ايه؟ تمرد على سيده ويريد ان يحرر نفسه. ولكن الرسل بيبعثوا في اشراف قومهم. ولكن احبابي السببين دول، يعني انا لما قرات معظم دواوين السير اللي انا وقفت عليها لا يذكر هؤلاء الا هذين سببين فقط، في حين ان هم غفلوا عن سبب هو اعظم من ذلك بكثير، الا وهو الظلم، الا وهو الذنب. الهلاك انما يصب على الانسان بذنبه وبسبب ظلمه. اذا ظلم، اذا اذنب، فقد اوجب الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة. وليتدبر كده احبابي في العذاب الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على الامم السابقة، هيتبين له هذا الامر. وهي دي اعظم وقفة انا عايز اقف معها اليوم، ان كل واحد فينا احبابي يحذر من ذنبه. احذر من ذنبك، لان الذنب ده هو سبب الهلاك. مفيش امة من الامم اهلكها الله الا بسبب الذنب. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت، هذه السورة العظيمة اللي من اولها لاخرها تجد فيها ترابط عجيب عجيب. تجد ان الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين في وقت الاستضعاف، وتجد فيها ان الله سبحانه وتعالى يعد هؤلاء بالنصر والتمكين، وتجد ربنا تبارك وتعالى يوضح اسباب النصر والتمكين. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ان هم يهاجروا، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فإياي فاتقون. في هذه الآية التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها هلاك الأمم السابقة، ليه؟ طمأنة للمؤمنين. إذا كنت تدل الآن في وقت الصبعات زي ما جاء هذا في أول الصورة، فاعلموا يقينا إن أي أمة ظالمة سوف تهلك. طب يا ترى إيه هو سبب الهلاك؟ قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الآية صورا من أصناف العذاب اللي سلط على هذه الأقوام، منها الرياح ومنها الغرق ومنها الصيحة، ومنهم من خسف الله عز وجل به. وإحنا لو تدبرنا عباد الله في كتاب الله هنجد أن الله سبحانه وتعالى له عقوبات يسلطها على الظالمين، وله عقوبات يسلطها على أصحاب الذنوب والمعاصي. من هذه العقوبات ما يكون ظاهرا، وده كلام من أبدع مقاتل ابن الجوزي، إن من العقوبات ما يكون ظاهرا زي إيه؟ زي الغرق، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ده الغرق هلك بمين؟ ها؟ نوح ومين؟ وفرعون. وبينهم من يسلط الله عز وجل عليه الصاعقة، صاعقة تنزل عليه من السماء. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم إيه؟ صاعقة وهم ينظرون. ومنهم من عذبهم الله بقلب الديار فجعلنا عاليها سافلها، ومنهم من عذبهم الله عز وجل بالحجارة كقوم لوط، وأمطرنا عليهم إيه؟ حجارة من سجيل منضود. وزي مين؟ أصحاب هذه الوقفة اللي هم أصحاب الفيل. ومنهم من خسف الله عز وجل به كقارون، ومنهم من مسخهم الله سبحانه وتعالى كعقوبة ظاهرة، فقال ربنا تبارك وتعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومنهم من جمع الله عز وجل عليه بدل من العقوبة الواحدة أكثر من عقوبة، زي مين؟ قوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ايه؟ منضوب. وفي صورة الحجر ذكر الله سبحانه وتعالى انه اخذهم بالصيح. وزي مين؟ قوم عاد. قوم عاد ربنا صرف عليهم كم عقوبة؟ ما بتقرأوش قرآن. لو بتقرأ هتعرف ان الله قد صب على هؤلاء ايضا ثلاث عقوبات. الأولى الرجفة، قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اثنين صاعقة، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومنها الريح، قال ربنا تبارك وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الإيه؟ العقيم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى وأما عاد فأهلكوا إيه؟ بريح صرصر عاتية. يعني ايه صرصر ويعني ايه عاتية؟ ها يعني ايه صرصر؟ صرصر صفة للريح التي تكون عاتية اي قوية باردة. خد بالك، يعني هي قوية جدا وممكن قوتها تهلكك. لسه كنت من فترة بشوف يعني برنامج كده عن حاجات علمية، فشفت ان في اقوام والله ريح هبت فانا شفت بعيني رجل يعني الريح دي شالته، رميته مثلا على بعد مثلا 10 15 متر من الريح، فقوه الريح نفسها ممكن تهلك، وهذه الريح مع قوه ذوبها كانت ايه؟ بارده. عاتيه اي تعدت اي سرعه ممكن لاي ريح، ده فاقت وتعدت. اضف الى ذلك لو انت بتسافر على طريق سريع، بيقول لك لو شفت عربيه نقله رمل بتعمل ايه؟ تبعد عنها، لان ذرات الرمل اللي مع سرعه العربيه، ذره رمل واحده لو وقعت يعني ممكن وانت ماشي تلاقي حته طبقه صغيره قد كده، حصوات صغيره قد كده ممكن تتصلب ازاز العربيه، فيقول لك ابعد دايما عنها، لان سرعه العربيه مع الحصى ده ممكن يبهدلك. وانا جربتها بنفسي، يعني حصوات رمل دخلت في ايدي انا حسيت ان ايدي اتخرمت من قوتها، واخد بالك؟ فتخيل اول مع شده الريح ومع البرد الشديد اللي كان فيها، ان هي كان فيها الحص والحجاره اللي ممكن تهلك. قال ربنا تبارك وتعالى: فمنهم من ارسلنا عليهم ايه؟ حاصبه. الحاصبه اللي هي ريح اللي تكون محمله بالحصى التي تقتل الانسان، مش تؤذيه، تقتله. فهذه العقوبات، هذه العقوبات يا ترى ليه ربنا سبحانه وتعالى سلطها على هؤلاء؟ ليه؟ في خمس ست سبع ايات هذكرهم سريعا وانت تستنتج. قال ربنا تبارك وتعالى: فاهلكناهم بايه؟ بذنوبهم. قال ربنا تبارك وتعالى في شان قوم نوح: مما خطيئاتهم ايه؟ اغرقوا. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. قال ربنا تبارك وتعالى: فانتقمنا من الذين اجرموا. قال ربنا تبارك وتعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ايه؟ ففتقوا فيها. قال ربنا تبارك وتعالى: فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. يبقى باختصار الذنب سبب لنزول هذه العواقب. فهؤلاء اللي هم اصحاب الفيل ظلموا وعصوا واذنبوا، اذن حق الهلاك، حق الهلاك. ولطالما احبابي، عشان ما حدش يقول طب الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش ليه؟ لا، احنا بنشوفها بس ما بناخدش بالنا. اعصار كاترينا اللي ضربت السواحل الامريكيه، معروف ان الاماكن اللي دمرت بسبب هذا الاعصار مات اماكن لارتكاب الفاحشه، اماكن لارتكاب الفاحشه. اذا حق عليهم العذاب. احنا دايما بنفسرها بتفسيرات علميه بحته، في حين ان احنا لو وقفنا هنجد بالفعل ان دي عقوبات من الله سبحانه وتعالى. مثلا زلزال ضرب قريه من القرى، خطف حصل لقريه من القرى. احبابي، اذا قلنا ان مثل هذه العقوبات نحن لا نراها، فهناك عقوبات اشد، ولكن لمن نظر وتامل. دي عقوبات ظاهره، ممكن والعياذ بالله في هناك عقوبات باطنه اشد واقوى. اذا كنا بنقول دلوقتي احبابي ان في من العقوبات ان ربنا يمسخ اقوام، يمسخ الاشقال لقرده وخنازير، فهناك عقوبه اخرى تقابلها، الا وهي مسخ القلوب والعقول، ان القلب يمسخ وان القلب يعني يضرب عليه والعياذ بالله. فهذه عقوبة من أشد العقوبات، وممكن واحد منا بيضرب بهذه العقوبة ويتأثر. يا ترى هم ليه الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم كان إذا قرأ القرآن لا يتملك عينيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يسمع أحد من شدة بكائه. ليه إحنا فقدنا هذه الخاصية؟ تقرأ أشد آيات العذاب ولا تتأثر. وانا دايما بقول لكم قيسوا هذا المقياس في رمضان، شوف الناس بتبكي والناس دموعها كده بتفيض بالدمع، وانت واقف جنبهم ولا انت هنا، وتطلع والله العظيم لو سالت نفسك انا عينيا ما دمعتش ليه؟ هتعرف ان في عقوبه مضروبه عليك، ان قلبك ده فعلا لو كان قلب سليم كنت حسيت. قلوبنا لو سليمه ما شرعت في كلام الله، احنا ما بتفتقرش اصلا القران. وانت لو نظرت اصلا في ان انت بعيد عن القران هتعرف ان هذه عقوبه من الله. ضربت على قلبك، ضرب على قلبك الران، لان انت فعلا لو كنت صادق لو كنت بالفعل لم تعاقب لشعرت بقدر القرآن وبطعم القرآن وبحلاوة القرآن. تقرأ القرآن وتدبرش ولا تخشع، مع ان ربنا تبارك وتعالى ذكر في شأن المؤمنين انهم اذا سمعوا آيات الله تجد ان هذه القلوب وهذه الابدان والجلود كل ده بيتأثر بالقرآن. ربنا ذكر ان القرآن لو نزل على الجبل هيتصدع، فترى هو ليه بينزل على قلوبنا وما بنحسش؟ لان انت ضربت بعقوبة على قلبك، ولو وعيت لعلمت ان هذه عقوبة. احذروا من الذنب، احذروا من الذنب. اقوام كانوا في قمة العلو مرة واحدة اسفل سافلين، ايه اللي حصل؟ قال جواد بن نفيس، وده لا بقول لكم عليه عقوبة احنا بنمر بيها في هذه الايام، ليه حالنا كده مع ان الامة قبل ذلك كانت ما شاء الله يعني قوية فتية لا تستطيع امم من الامة ان تقف امامها، ايه اللي حصل؟ احنا احبابي ضربنا بعقوبة. قال جواد بن نفيس، لما فتح الله لنا قبرص وسبينا اهلها وتفرق بعضهم الى بعض يبكي كل واحد منهم صاحبه والناس في فرح وسرور لما فتح الله علينا، اذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يعتزل الناس يبكي، فذهبت اليه وقلت له يا أبا الدرداء يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ما أهون الناس على الله إذا انتهكوا محارم الله، ما أهون الناس على الله إذا انتهكوا محارم الله، بينما هذه أمة فتية قوية إذ عصوا الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. هو ده حلنا، ولو أننا صدقنا في رجوعنا إلى ربنا عز وجل تبدل الحال وتغير ذنوبنا. أحبابي أنا بقول احذر من عقوبة الذنب، ممكن الذنب يكون عقوبة ظاهرة زي هذه العقوبات اللي أنا ذكرت الآن، أو تكون عقوبة باطنة ودي من أشد العقوبات. ولو وقفت مع عقوبة الذنب اللي ممكن تضرب أنت بها على قلبك بسبب الذنب هنضيع. ابن القيم بيقول ان من عقوبة الذنب ودي من اعظم العقوبات انه بينسلخ في قلب الانسان قبحها. اول مرة يزني يجي بدل ما هو بيبكي دموع لا ده بيبكي دم عشان زنى، ولكن سبحان الله اذا عاد هو في البداية يفتح الله له الباب حتى يتوب، اذا عاد تنزل شوية، إذا عاد نزلت شوية، بعد ذلك انسلخ القبح من القلب فبقاش إعاد، إيه المشكلة نزل؟ عاد. ودي من أعظم الأمور اللي أنت ممكن تضرب بها، إنك تفعل المعصية وترجع تقول إيه؟ عاد. ذهب من قلبك قبحها. ودي من أعظم العقوبات اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء الذنب. أعظم منها إنك تحب الذنب. دي أعظم منها. وهذه من عقوبة الذنب انك تحب ذنب، انك تحبه، انك تدمن هذا الذنب، انك لا تستطيع البعد عن هذا الذنب. واعجب منها انك لما تقع في ذنب يجرك لذنب اخر، وهذه من باب عقوبة الذنب. واعظم منها انك تحرم الطاعة، اعظم منها انك تحرم الطاعة، واحرم منها واعجب منها واصعب منها واعظم منها انك تنسى نفسك بسبب ما تنسيش نفسك. انا اسمي فلان الفلاني اللي من الحته الفلانيه، ما بنساش نفسي ولا حاجه، بزني وبشرب مخدرات وبفعل وبفعل وما نسيتش نفسي ولا حاجه. قال الله عز وجل نسوا الله ها فانساهم انفسهم. يعني ايه انساهم انفسهم؟ قال ابن القيم رحمه الله فانساهم انفسهم اي انساهم ان هذه الاشياء ضره بهم وأن هذه الأشياء نافعة لهم، فترى الواحد منهم قد نسى ذلك فيقع فيما هو يضره ويترك ما فيه منفعته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالآن أحبابي أنا أقول إذا كان الله سبحانه وتعالى أهلك هذا الجيش مع كونه على دين هو نصرانية وعلى كتاب اللي هو الإنجيل، لم يكن هذا النصر لأهل قريش الذين يعبدون الأصنام، وإنما كان لهذه الأسباب الثلاثة التي ذكرتها لكم الآن. واحد، حتى يكون لهذا البيت حرمة وتعظيم بين الناس. اثنين، وسبحان الله هنا أيضا في لفتة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، إن هذا البيت لم يحج إليه أحد من أهل الملل إلا ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، إن لو حصل لهؤلاء النصر والغلبة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد. الثالثة، ألا وهي ذنوبهم وظلمهم، فأهل الذنوب وأهل الظلم هم أقرب الناس إلى عقاب الله عز وجل. وذكرت الآن أحبابي إن العقوبة إذا نزلت إما أن تكون عقوبة ظاهرة كما أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم التي كانت قبلنا بعقوبات ظاهرة، وإما أن تكون هذه العقوبة عقوبة باطنة متعلقة بقلب الإنسان، إن قلب الإنسان يمسخ والعياذ بالله. قلب الإنسان لا يشعر بطاعة، تجد في الجانب الآخر يستلذ بالمعصية ويدمن هذه المعصية ويزول من قلبه استقباح المعصية. فأهل القلوب السليمة يستقبح المعصية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبايع النساء على ألا يزنوا، فقالت امرأة منهم يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذه الصورة في استقباح الذنب ماتت عند قلوب كثير من الناس، وهم لو علموا أن هذه عقوبة يضرب الله سبحانه وتعالى بها أصحاب المعاصي والعياذ بالله. فصاحب المعصية إما أن تكون هذه العقوبة ظاهرة وإما أن تكون باطنة. هذه العقوبة إما أن تكون معجلة له في الدنيا وإما أن تكون معجلة له في الآخرة، مؤخرة له في الآخرة. والشاهد حتى لا يكون الكلام أحبابي مجرد كلام ومفيش أمور نمشي عليها، أنت علشان تنجو من المعصية لابد أن تكون بينك وبين المعصية جبال لا تستطيع النفس أن تمر عليها. الناس ما ينفعش أن تعدي الجبال دي كلها وتروح المعصية. حط قدامك جبال تمنعك من المعصية، وأول جبل أول جبل تضعه أمامك قبل أن تعصي الله، ودي نقطة سريعة أمر عليها قبل أن تعصي، تذكر. واحد، إن كل معصية تعيش عليها حتما ولا بد تموت عليها. ولطالما رأينا شباب ماتوا على معاصي أدمنوها في حياتهم. شاب عاش على معصية يموت عليها. هكذا خطت حكمة الله عز وجل، أن من عاش على شيء مات عليه إلا إذا فتحت له باب التوبة، فتح له باب التوبة وباب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى تذكر إن أنت قبل أن تفعل المعصية إنك إذا أدمنت هذه المعصية ودومت عليها حتما ولابد أن تموت عليها. وعلى فرض أنك لم تدمنها فاعلم أنك ربما مت عليها، هتموت عليها وأنت بتعملها. فإن هذا من أقوى الأمور التي تجعل بينك وبين المعصية حجاب، إنك تموت عليها. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك موقفين. الموقف الأول موقف لشاب طول حياته مخدرات ملهوش غيرها، عايز يبقى سعيد حياته كلها هم، فكل شوية ياخد جرعة مخدرات يتبسط شوية ويرجع تاني للهم، ويزود الجرعة النهاردة ليه؟ عشان تبقى السعادة أطول شوية، ويزود الجرعة النهاردة عشان المسألة تبقى أطول شوية، لحد ما تأتي عليه لحظة يزودها شوية. اللي يحصل هو ده اللي حصل. يا ما نصحوه يا ابني مخدرات بلاش، ابني عن مخدرات هتموت يا ابني ما ينفعش، هو كل شوية يزود في الجرعة، حد ما في يوم وجدوه تحت بيته في عربيته واخد جرعة مخدرات زيادة، حقنة مخدرات، مات والحقنة في ايده. فيبعث عليه يوم القيامة، يبعث عليه يوم القيامة. فإذا قبل أن تعصي تذكر أنه ربما يموت الإنسان على هذه المعصية. اثنين، تذكر أن كل معصية تبعدك عن ربك وتقربك من النار. ودي نقطة مهمة، كل معصية ما بتقربش من ربنا، ده بتقربك من النار وبتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وابن القيم كان بيقول: لو أن هذا الذي يعصي الله شاهد هذا المشهد أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، لأنه لو أحبه لعصمه، ولكنه لما ترك حبه تركه إلى نفسه ووكله إلى نفسه، عند ذلك وقع في المعصية. افتكر كده، افتكر إن ربنا لو بيحبك ما خلكش تعصي، إن ربنا سبحانه وتعالى لو بيحبك كان عصمك وحماك من نفسك. عشان كده كان النبي دايما بيقول في أذكار الصحن إيه: لا تكلني إلى إيه؟ إلى نفسي. ثلاثة: أوعى في يوم من الأيام تحقر معصية، أوعى في يوم من الأيام تحقر معصية، فلربما هذا التحقير هو سبب هلاكك. قال صلى الله عليه وسلم: خد بالك، الشيطان بينه وبيننا عداوة لا يرضى من خلال هذه العداوة إنه يهلكك. فشوف النبي يقول إيه: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون، يائس إن في واحد يسجد للشيطان ويعبده، ولكنه رضي منكم بما تحقرون. هو رضي مننا بده، رضي مننا باللي احنا بنحقره، لأن المحقر ده لما بيتجمع بيهلك. توبة، رجل يقال له توبة في يوم يسمع نفسه أفضل. توبة ده عنده 60 سنة، فقال: يا نفس، لو أنك أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا. 60 سنة تقريبا ب21,000 يوم ونص، 21,500 يوم. فبيقول إيه: يا نفس، لو أنك أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا، ذنب واحد يا ريت نكون رغيل ده، يعني كل واحد يا ريت نكون كل يا ريت احنا نذنب في اليوم ذنب واحد. فبيقول لي: يا نفس، لو انك اذنبت في كل يوم ذنبا واحدا، ذنب واحد بس، لقابلت الله عز وجل ب21,000 ذنب. نقابل ربنا ازاي بس كل يوم ايه يا حاج عزت؟ ذنب واحد. فتخيل النهارده هو كل يوم بيقابل ربنا بعشرات ومئات من الذنوب، هيعمل ايه ده؟ واخد بالك؟ قبل أن تعصي الله عز وجل تذكر إن اليوم في يوم القيامة مش زي اليوم النهاردة. يعني لو ربنا عز وجل قدر إن أنت حياتك كلها وذنوبك كلها تدخل بها النار ليوم واحد، لن تتحمل، لأن اليوم هناك بدل إيه؟ 50,000 سنة. يعني تخيل أنت حياتك كلها كلها بذنوبها ومعصيها هتعذب عليها بيوم واحد في النار، بيوم واحد في النار. اليوم ده ك50,000 سنة. تقدر قبل ان تعصي تذكر ان نار جهنم مش زي نار بتاعتنا. يعني ده الواحد مننا، يعني روح كده قسم الحريق في مستشفى المنصورة الجامعية وشوفوا واحد بس بابوس شوية جاز قد كده انفجر بس في وشه، انفجر في جسمه، عملوا ايه؟ ده احنا بنسمع ان انبوبة بوتاجاز لما انفجرت دمرت 10-15 بيت، صح؟ صح ولا الكلام ده؟ طيب تخيل النار دي لما بتمسك في واحد بتسيبه، حاجة من اتنين: يا اما فعلا تكون حويته كده تموته، يا اما تكون النار دي بس اصابته كده من بعيد كده، يعني ايه كده من بعيد كده بتضيعه بتشوه معلمه. تخيل ده، دي النار بتاعتنا، نار جهنم. وانا هضرب لك مثال واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزءا من نار جهنم. النار اللي احنا بنقودها في الدنيا، ممكن نار بوتاجاز، اعظم نار احنا بنقودها في الدنيا هي نار ايه؟ نار الفرن العالي. فرن العالي اللي بيوصل الحديد ناره 3500 درجة. نار جهنم قده 70 مرة، اضرب 3500 في 70 يطلع لك على اقل تطبيق نار جهنم. شفت المسألة عاملة ازاي؟ يا مسألة مش يسيرة، المسألة صعبة. وقبل ان تعصي تذكر ان انت هتسأل عن كل شيء وهتقف بين يدي الله عز وجل، وانت عملت دي ليه؟ انا مش بعت لك رسول وانزلت لك كتاب وكان فيه دعاء وعلماء وطلبة علم يحذروك، بتعمل كده ليه؟ هتعمل ايه ساعتها؟ عندما تقف مع كل ذنب من ذنوبك الآن، أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، هعمل إيه ساعتها؟ قبل أن تعصي تذكر إن ممكن هذه المعصية هي تكون سبب إن كفة السيئات ترجح تدخل جهنم. تذكر إن سبب المعصية دي قبل أن تعصي تذكر إن ممكن المعصية دي تكون سبب إن رجلك تزل على الصراط. ومعنى إن رجلك تزل على الصراط إلا يحصل على جهنم. تذكر قبل أن تعصي الله عز وجل إن ممكن الذنب ده تحرم به منك تكون مع النبي في الجنة. وانا عايز تقارن بين اي متعة ممكن انسان يحصلها الذنب امام ان انت تكون كده بجوار النبي، قاعد تشوف النبي قاعد بيأكل من ثمر الجنة وجنبي ابو بكر وجنبي عمر وجنبي عثمان وجنبي الامام احمد بن حنبل وجنبي الشافعي وجنبي العلماء دول. قارن بين اي لذة معصية ممكن تحصلها وبين اللذة دي. طيب قبل ان تعصي تذكر ان ممكن بالذنب ده انك تحرم من لذة النظر الى وجه الله. ايه لذة المعصية دي؟ ايه المعصية دي اصلا اللي تخليني احرم من النظر الى وجه ربي؟ يبقى اهل الجنة كلهم بيتمتعوا بلذة النظر الى وجه الله وانت محجوب، انت منعت. يا ترى حالتي يبقى ايه؟ قبل ان تعصي تذكر، واختم بهذا الامر طبعا عشان لا اطيل عليكم، تذكر مشهد عجيب، حديث لطالما تكلمنا عنه والناس عماله تتكلم بقى. طب اطلعوا قدامي حبيبتي كده شويه عشان الناس اللي جنب، اطلعوا قدام شويه. انا هختم باب هذا الحديث وهذه الوقفه علشان دي تكون عدة جبال كده محطوطة قدامك. أنا تعرف ربنا عز وجل، أنا عايزة تتذكر إن خلاص الشمس زنت منك والناس قد غرقت في أعراقها، كل على حسب عمله، وموازين الكون اتغيرت، الشمس نورها راح، النجوم بتتساقط، الجبال بتنسف، الارض بتتزلزل، الماء اللي هو الاصل فيه انه بيطفي النار، النار بتخرج من المية، واخد بالك؟ تخيل وسط اللي حصل ده كله الناس كلها في يوم كان مقدره 50,000 سنة، يعني برضو اليوم ده 50,000 سنة. تخيل ان وسط الكلام ده كله بقى انت بتدور على حد يشفع لك، زي ما في الحديث المعروف المشهور اللي خرجه الامام مسلم وفي صحيحه والبخاري. الناس كلها بتروح لمين؟ جميل. اذا ذهبوا الى ادم قالوا يا ادم اشفع لنا عند ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما حل بنا؟ سيدنا ادم يقول لهم ايه؟ اول حاجه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد أمرني ألا آكل من الشجرة فعصيته فأكلت، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. هو خايف من إيه؟ كم ذنب؟ واحد بس. ده آدم، آدم أبو الأنبياء اللي الناس تقولوا أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه، أنت أبو البشر. خايف من ذنب؟ نبي، نبي خايف من ذنب؟ واحد يروح النوح يقول أنا كانت لي دعوة دعيت بيها، يروح لإبراهيم يقول له من عندي إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنني كنت قد كذبت 3 كذبات، والكذب 3 كذبات حلال، 3 كذبات حلال. لما قال لقومه إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا، ولما دخل إلى أرض مصر وأرض الملك ويغض زوجته فقال لها قولي إنه أخي وأنا أخيك في الإسلام فإنه ليس على الإسلام إلا أنا وأنت. 3 كذبات في مواضع حرب ومواضع نظار ومناظرة من الكفار، يعني 3 كذبات حلال في الشرع عندنا. وإبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن اللي ربنا اتخذه خليل خايف من 3 أمور صنعها في الدنيا. طب تخيل إحنا يكون حالنا إيه؟ يعني تخيل إحنا هيكون حالنا إيه؟
تخيل ان الغلام اللي نازل من بطن امه بقى معهوش اي ذنب. يوما يجعل الولدان ايه؟ عيال صغيره ما اذنبت، ما اذنبت وخايفه. فتخيل انت بذنب واحد هتيجي بيه يوم القيامه هتعمل بايه؟ وحالك هيكون ازاي بسبب هذا الذنب؟ يبقى اذا قبل ان تعصي تذكر كل الجبال دي. علشان يكون في بينك وبين المعصية حائل، ما تخشش في المعصية. وبكده نكون احنا خلصنا اول ثلاث احداث عظام قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم: حفر زمزم، نذر عبد المطلب ذبح احد ابنائه، وحادثة الفيل. علشان ان شاء الله تبارك وتعالى وزواج عبد الله من امينة. ونبدأ ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى مع مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرضو الأحداث العظام اللي كانت موجودة من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الذي نزل فيه الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.